إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلة المباركة نبدأ في كتاب جديد، وهذا الكتاب هو شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن أبي العز الحنفي، وهذا الكتاب كتاب قيم تناول كاتبه كاتب المتن أبو جعفر الطحاوي، لخص عقيدة أهل السنة والجماعة تلخيصا جيدا ليسهل حفظ هذا التلخيص. ثم جاء عالم من القرون المتأخرة، الطحاوي في القرن الثالث الهجري، ثم جاء في القرن السابع الهجري ابن أبي العز الحنفي، وكذلك الماتن هو حنفي، فشرح هذا الكتاب. وابن أبي العز هو من تلاميذ الشيخ ابن كثير عليه رحمة الله، صاحب تفسير ابن كثير، فجاء هذا العالم النحرير فشرح هذا المتن في هذا الشرح الذي بين أيدينا. وهذا الكتاب جعل الله له قبول، فهو يدرس في كثير من المعاهد وفي كثير من الجامعات وفي كثير من المساجد، لما فيه من الوضوح والبيان لعقيدة أهل السنة والجماعة. وأيضا لأن الشارح أو لأن الماتن قد بين بأن هذه العقيدة هي عقيدة الأئمة الأربعة، عقيدة الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، فكل هؤلاء من جمهور أهل السنة والجماعة، فلأجل ذلك يعني يحسن أن نحرص على فهم هذا الكتاب فهما جيدا. وهذا الكتاب الذي بين أيديكم الآن هو بتحقيق جماعة من العلماء، وطبعه المكتب الإسلامي، وخرج أحاديثه علامة الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فهو كتاب قد اعتني به عناية فائقة، فينبغي أن نعتني أيضا به. وقد ذكر المحقق الصفحة 16، ذكر ترجمة لصاحب الشرح ثم أعقبها بترجمة لصاحب المتن. فأما الشارح فقال عنه: هو العلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، نسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، الأذرعي الصالحي الدمشقي، ولد سنة 731، فمعنى ذلك أنه عاش في القرن الثامن الهجري. اشتغل بالعلوم وكان ماهرا في دروسه وفتاويه، وخطب بحسبان قاعدة البلقاء مدة، يعني تولى الخطابة في البلقان، ثم ولي قضاء دمشق في المحرم سنة 779 هجرية، ثم ولي قضاء مصر فأقام شهرا، ثم استعفى ورجع إلى دمشق على وظائفه. وأيضا ذكروا أنه تعرض لمحنة لأنه انتقد على رجل كان مشهور في ذلك الوقت اسمه ابن أيبك، وذكر ما فيها من مخالفات شركية، ف يعني أثاروا عليه بذلك الوقت لأنه عاش في زمن فيه مخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة، ومر بالحال التي مر بها شيخ الإسلام ابن تيمية ومر بها تلميذه ابن القيم، لأنه في تمر على المسلمين أزمنة يكون الحق مغمور ويكون أهل الباطل لهم صولة وجولة ودولة، ولا يستغرب أن يسجن بعض العلماء الصالحين. فشيخ الإسلام مات في محبسه كما هو معلوم، فكذلك هذا العالم ابتلي وسجن بسبب بيانه للشرك الذي ذكره ابن أيبك في قصيدة له، ومن أعظم ذلك الاستغاثة بالأولياء من دون الله تبارك وتعالى. وكانت وفاته بدمشق سنة 792 هجرية عليه رحمة الله. هذا هو الشارح. إذن هو رجل عالم متمكن، تولى القضاء في أكثر من مكان في الشام وفي مصر، والقضاء ليس لبلدة محددة، يتولى القضاء على قطاع الشام بكامله أو على قطاع مصر بكامله، مما يدل على مكانته العلمية، وتولى الخطابة، وهذا الشرح يدل عليه، يدل على مكانته وعلى سلفية عقيدته وعلى صبره على الأذى في سبيل نشر الحق. أما الإمام صاحب المتن الذي كتب العقيدة الطحاوية المختصرة التي شرحها أيضا هذا العالم، فهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم ابن سليمان ابن جواب الأزدي الطحاوي، نسبة إلى قرية بصعيد مصر اسمها طحا، يقال الطحاوي نسبة إلى هذه القرية التي اسمها طحا. ولد في عام 39 و200 من الهجرة، فمعنى ذلك أنه عاش في القرن الثالث الهجري، فهو متقدم عليه رحمة الله. وعندما بلغ سن الإدراك تحول إلى مصر لطلب العلم، وأخذ يتلقى العلم على خاله إسماعيل بن يحيى المزني، أفقه أصحاب الإمام الشافعي، يعني هو تفقه بأول أمره على مذهب الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك اختار مذهب الإمام ابن أبي حنيفة في الفقه. وهذا الاختيار أو الانتقال من مذهب إلى مذهب إذا كان باجتهاد علمي فلا حرج فيه، فلا حرج فيه أن يتفقه طالب العلم على مذهب فقهي كمذهب الإمام أحمد أو مذهب الشافعي أو الإمام مالك، وينتقل إلى مذهب آخر ويرى أنه أنسب له ويتفقه عليه، فهذا لا حرج فيه. وإنما الحرج في التعصب، التعصب الممقوت هو أن يأخذ بقول شخص ولا يرد منه شيء، ويرى أن قوله مقدم على قول غيره، فهذا تعصب ممقوت. أما أن الإنسان إذا كان لم يكن من المجتهدين ولم يكن من المتمكنين في العلم واختار مذهبا من المذاهب الفقهية المشهورة المعروفة وتتلمذ عليه وقرأ مختصراته وشروحه، فلا حرج في ذلك. ولا حرج أيضا لو نسب نفسه إلى هذا المذهب فقال حنفي أو حنبلي أو مالكي أو شافعي، لا حرج أيضا في ذلك، لأن المسلمين كانوا على مر الأعصار ينتسبون إلى هذه المذاهب الفقهية كما ينتسب الإنسان إلى المدرسة التي درس فيها فيقال هذا أزهري ونحو ذلك. فالمراد من الانتساب ليس التقليد الأعمى وليس التعصب، وإنما المراد أن هذا الرجل تفقه على هذه المدرسة و أحاط بأصول المذهب وبفروعه ودرس عليه ونحو ذلك، فلو رأى بعد ذلك أن هناك إمام مذهبه أولى بالاتباع في مسائل الاجتهاد فلا حرج عليه في ذلك. ولا بد أن نفرق بين هذا الاتباع وبين تتبع رخص المذاهب، فإن العلماء يقولون من تتبع رخص المذاهب تزندق. كيف رخص المذاهب؟ يعني ينظر إلى أسهل قول في مذهب مالك، وأسهل قول في مذهب أحمد بن حنبل، وأسهل قول في مذهب الشافعي، ويبحث عن كل رخصة أو كل قول فيه شذوذ فيأخذ من هنا، ويأخذ من مذهب الظاهري مسألة فيها شذوذ ويأخذ من كذا، فهذا لا يبحث عن الحق وإنما يبحث عن الرخص، وهذا الأسلوب مرفوض عند أهل العلم، وصاحبه يعرض نفسه للزندقة لأنه لا يبحث عن الحق. وأما الذي يبحث عن الحق بدليله عند أي عالم فلا حرج. ولأجل ذلك نرى أن العلماء المحققين يخالف بعضهم مذهبه. شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل أنه متفقه على مذهب أحمد بن حنبل، لكن له اختيارات تخالف ما في المذهب، وكذلك تلميذه ابن القيم، وكذلك ابن كثير الأصل فيه أنه شافعي، تفقه على مذهب الإمام الشافعي لكن له اختيارات تخالف ذلك، وكثير من العلماء. وبعض من العلماء يكون في درجة من الاجتهاد ومعرفة الأدلة بحيث لا ينتسب أصلا إلى مذهب، يعني وخاص يعني مثلا بعض العلماء، حتى بعض العلماء المتأخرين مثلا، لو جينا إلى مثلا الإمام الشيخ مثلا محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، فهو رجل محدث حافظ للسنة، فلأجل ذلك هو لا يلتزم بمذهب ولا ينظر إلى موضوع المذاهب إلا أنه يجتهد لأنه أحاط بالأدلة. وكذلك كثير من العلماء، وهذا ديدن الرعيل الأول، فإن هذه المذاهب جاءت بعد عصر الصحابة وبعد عصر التابعين، فالمراد أنه ليس حكر على العبد أن يلتزم بمذهب معين، لأن الله سبحانه وتعالى بين فرض الذي لا يعرف الحكم، فقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على الإنسان أنه إذا لم يكن يعلم حكم مسألة من المسائل فيسأل أهل الذكر، وأهل الذكر يشمل الأحياء والأموات، فلك أن ترجع مثلا في فتوى من هذه المسألة إلى فتوى عالم مات معتبر وتأخذ بهذه الفتوى، لا يشترط عليك أنك لا تأخذ إلا بفتوى عالم حي، لأن الإنسان قد يكون في زمن أو في بلد من البلاد النائية لا يجد عالما على مستوى من الفقه والعلم يأخذ قوله، فإذا كان فيه مسألة مثلا في الاقتصاد أو في البيع أو في الشراء أو في الطلاق أو في نحوها من الأحكام، ثم رجع إلى فتوى عالم من العلماء المعتبرين، المهم غلب على ظنه أنها صحيحة، ليس من مجرد الهوى، ليس لأنه مثلا رجل طلق زوجته بالثلاث في مجلس واحد وأراد أن يرجع إلى زوجته فقال ابحثوا لي، من قال من العلماء ذلك؟ فقيل له قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا طلق الرجل في مجلس واحد ثلاث طلقات فهذه تعتبر واحدة، فقال خلاص أنا أبغى هذا، أبغى هذا لأنه حل عنده مشكلة، هذا ما يجوز. لكنه لو نظر إلى لو قال على أي شيء استند والذين خالفوه على أي شيء استندوا فمال إلى الدليل الذي استند عليه، فإن كان رجل لا يعرف الأدلة بمعنى أنه عامي ولا تتضح له الصورة فله أن يختار أفقه الناس وأعلم الناس وأتقى الناس وأورع الناس ويجتهد في هذا اجتهادا يعلم الله أنه مخلص في اجتهاده، ليس متشهي، ليس يبحث عن الرخص، ليس يبحث عن حل مشكلة له، لأن بعض الناس يكون له هوى في قضية فيبحث من قال هذا من العلماء؟ فإذا جاء بقول ولو شاذ قبض عليه وقال هذا خلاص قال به عالم. حتى أن في بعض الأمثال العامية بعض الناس يقول اعتمد على عالم وقوم سالم، ليس الأمر كذلك. اعتمد على عالم وقوم سالم ليس الأمر كذلك، وإنما اعتمد على الدليل إن كنت من أهل الدليل، وبعض الأمور فيها وضوح والدليل فيها ظاهر. وأما إذا التبست عليك المسائل فالذي ترى أنه أعلم الناس وأقرب إلى الصواب فهو الذي تعتمد عليه. إذن لا يعاب الشيخ الطحاوي أبو جعفر عليه رحمة الله، لا يعاب عليه أنه انتقل من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي. وأي المذاهب أفضل؟ يعني ما ينبغي أن نقول أن هذا المذهب أفضل من ذلك المذهب، وإن كان الصفة اللازمة لمذهب أبي حنيفة ومن معه من العلماء أنهم يسمون أهل الرأي. أهل الرأي بمعنى أنهم أهل استنباط وأهل قياس. وأما الإمام مالك مثلا فهو صاحب حديث، كذلك الشافعي صاحب حديث، وأحمد بن حنبل صاحب حديث، وأبو حنيفة أيضا ما يقال ما هو صاحب حديث، لكن يكثر القياس والاستنباطات في آرائه. وكل من هؤلاء العلماء من يؤخذ من قوله ويرد، بل إن بعض العلماء عمل له مذهبا جديدا مثل الإمام الشافعي فكان في العراق فله مذهب يسمونه المذهب القديم، ثم انتقل إلى مصر فدرس كتب جديدة وتبينت له الأشياء فصار له مذهب يسمى المذهب الجديد. كذلك الإمام أحمد حنبل بعض المسائل له فيها ثلاث روايات، بعض المسائل له فيها ثلاث روايات، يقال في رواية كذا وفي رواية كذا وفي رواية كذا. من أين جاء بهذا؟ جاء بهذا أنه ما قال في مجلس واحد. العالم كل مرة لما يتأمل الدليل يبدو له اجتهاد جديد، فتجده في مسألة من المسائل سئل عنها فقال أرى فيها كذا، وبعد سنتين راجعه طلاب العلم وراجع هو فتبين له رأي ثاني، وبعد سنة عشر سنوات أو أكثر تبين له رأي ثالث. فتجد له في بعض المسائل ثلاث روايات، وفي بعض المسائل تجد له روايتين. وهذا لا يطعن في علمه وإنما يدل على الورع، وأنه كل مرة يأتي له اجتهاد جديد، وهذا أمر معروف عند العلماء حتى في القدامى والمعاصرين. ما هو أن الإنسان إذا قال قول يثبت عليه لا يتزحزح عنه كأنه وحي؟ ليس الأمر كذلك. إذا تبين له اجتهاد فإنه يرجع عن اجتهاده الذي قال به وينتقل إلى الذي يراه الصواب. وأيضا نرى أن بعض من الناس وخاصة الذين تأثروا بعلم الكلام والقواعد الكلامية يظنون أن عقيدة أهل السنة والجماعة أو أن العقيدة المعروفة بالعقيدة السلفية الآن في الأسماء والصفات وفي التوحيد وفي غيرها يظنون أن هذه خاصة بالإمام أحمد بن حنبل، بل بعضهم يسميها عقيدة الحنابلة، يقول هذه عقيدة الحنابلة، وبعضهم يتهمهم بالظاهرية، وبعضهم يتهمهم بالترسيم، وبعضهم يتهمهم بالتشبيه. لكن هذا القول كله من قول الخصوم وهو ليس صحيح، لأن هذا عالم حنفي، أبو جعفر الطحاوي عالم حنفي، وذكر أن هذه العقيدة هي عقيدة الإمام أبي حنيفة وعقيدة تلاميذه. وأيضا الذي شرح هذه العقيدة بعد سبع قرون هو عالم حنفي أيضا، مما يدل على أن ما يقال أن هذه عقيدة الحنابلة، وبعضهم يقول هذه العقيدة ما عرفها إلا ابن تيمية وابن القيم هم الذين دافعوا عنها وهم الذين نشروها، ولم تكن عقيدة الأوائل من الصحابة والتابعين، هذا الكلام كله مردود عليه وباطل، ومما يرد عليه هذا الكتاب، مما يرد عليه هذا الكتاب فهو لعالم حنفي ولشارح حنفي وليس لأحد من علماء الحنابلة كما يزعم المغرضون. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الذي حقق الكتاب له مقدمة طويلة نتجاوزها، لأن هذه المقدمة كتبها في رد على شخص انتقده في مصطلح الحديث، وهذا لا يعنينا هنا كثيرا، لأن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رجل مشهود له في علمه في الحديث، وبالتالي فهذه المماحكات التي حصلت بينه وبين رجل آخر أيضا من أهل الشام ورد عليه بهذه المقدمة الطويلة ما بداعي نستعرضها، ومن قرأها منكم فله أن يقرأها. فرد الشيخ محمد ناصر الدين الباني على هذا الشخص بناء على أن بينهم اختلاف أصلا في العقيدة، وحصل بينهم يعني نوع من الردود والمماحكات، وهذه لا تعنينا كثيرا لأن يعني متعلقة بمصطلح الحديث وفي رد الشيخ على انتقاده على الرجل الذي انتقده وقال إنه يخالف علماء الجرح والتعديل، فرد عليه الشيخ بما لا مزيد عليه. فننتقل إلى نص الكتاب. الكتاب بدأ بهذه الخطبة العظيمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، وكان المتحدثون والخطباء والمؤلفون يبدأون بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها ويبدأ بها كثيرا في خطبه وفي كتبه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لا يبدأ بها وإنما يبدأ بغيرها، مما يدل على أن هذا من باب الاستحباب، فإن للإنسان أن يبدأ بها وله أن يبدأ بغيرها من الثناء على الله، وله أن يبدأ بمجرد التسمية والحمد لله، بسم الله والحمد لله، فلا حرج في ذلك. فلا يقال لمن لم يبدأ بخطبة الحاجة أنه خالف السنة، لأنه لو كان لا يبدأ دائما إلا بها لقلنا أنها سنة لازمة، لكنه لما ظهر لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ أحيانا بها وأحيانا يبدأ بغيرها لكنه يكثر من البداية بها، فدل على أن البداية بها من السنن، وإن بدأ بغيرها من الثناء على الله والحمد لله ونحو ذلك أيضا فلا حرج في ذلك. ثم قال: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. هنا مسألة تتعلق بأصول الدين وفروع الدين. ما المراد بأصول الدين؟ وما المراد بفروع الدين؟ أما أصول الدين فهي الأشياء التي لا اختلاف فيها بين السلف، الأشياء التي لا خلاف فيها بين السلف فهي من أصول الدين. وأول ما يدخل في ذلك أركان الإسلام، ويدخل في ذلك أركان الإيمان وما يتعلق بالله عز وجل من أنواع التوحيد، فكل هذا يدخل في أصول الدين. قد يقول قائل منكم الصيام ندرسه في الفقه، فما علاقته بأصول الدين؟ يقال أن أصول الدين الأصل هو الذي إذا انخرم انخرم الدين، الأصل هو الذي إذا انخرم انخرم الدين، لأنه إذا فقد أصل فقد الدين. فلو أن إنسان لا يرى أن الصيام واجب عليه، هل فقد الدين ولا ما فقد الدين؟ فقد الدين. ولأجل ذلك لما رأى المرتدون في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا ينبغي لهم أن يؤدوا الزكاة، ورأوا أن الزكاة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيرون الزكاة لا تجب عليهم. فلما عارضوا الصحابة في هذا الأمر اعتبرهم الصحابة مرتدين وقاتلوهم على هذه الردة، لأنهم خرموا أصل من أصول الدين. فإذن ما يتعلق بالاعتقاديات، ما يتعلق بالاعتقاديات فهو من أصول الدين الثابتة. لو نظرنا إلى موضوع السواك، السواك من المستحبات، السواك من المستحبات، لكن لو قال لنا شخص بأنه محرم، السواك محرم، فقد الدين ولا ما فقد الدين؟ فقد الدين. إذن سواك صار من أصول الدين؟ نعم من أصول الدين، لأنه من القواعد النظرية. يعني القضية التي لا خلاف فيها بين المسلمين ثم يأتي شخص ويحرمها، فهذا هدم أصل من أصول الدين، لأن الأصل الذي هدمه هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. فتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديق الوحي أصل من أصول الدين، فلما يأتي شخص ويكذبه فإنه قد هدم أصلا من أصول الدين. تبين لكم الآن ما معنى أصول الدين؟ إذن أصول الدين هي التي يفقد الدين بفقدانها. هل هناك منها شيء يتعلق بالعمل؟ نعم، قال العلماء إذا فقد العمل كله فقد الدين. كيف إذا فقد العمل كله؟ لو أن إنسان قال أنا مسلم ثم لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يحرم المحرمات ولا يفعل شيء من أعمال الإسلام، هذا فقد شيء من أصول الدين ولا ما فقد؟ يقول أنا مسلم نظريا. يقال وحتى تعمل لا بد من العمل، لكن لو ترك بعض العمل فينظر إلى تركه، فإن كان لا يقر بوجوبه فهذا قد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الذي لا يقر بوجوبه قد علم وجوبه بالضرورة من الدين، بمعنى أنه لا خلاف فيه، أما لو شخص نشأ في بادية أو في منطقة بعيدة ولا يعلم الوجوب فلا، كما كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، امرأة جاهلة جاءت إلى المدينة وضعيفة التفكير فوقعت في الزنا، فسألوها فقالت نعم، ما ترى؟ فسألوها هل تعلمين أنه حرام؟ قالت لا ما أعلم أنه حرام. فالإنسان قد يكون في ناحية بعيدة من أطراف الأرض ولا يعلم كثيرا من أصول الدين، ف فهذا لا بد من إقامة الحجة عليه حتى يعلم ذلك. أما إذا كان مثله لا يجهله أو أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة فهذا هو الذي يفقد شيء من أصول الدين. إذن علم أصول الدين أشرف العلوم. لماذا؟ علل ذلك بأن شرف العلم بشرف المعلوم، وهو يشير إلى هنا إلى أن أصول الدين هو المتعلق بالله، متعلق بذاته سبحانه وتعالى، بما يجب له من الكمال، بأسمائه، بصفاته، بما يستحقه من العبادة. فإذا هو علم شريف لأنه يتعلق بالله تبارك وتعالى، فهذا أشرف العلوم. فشرف العلم على قدر شرف المعلوم. فإنسان مثلا الآن يكون